النفس تحليل ومن جهة الآثار الاجتماعية والتفاعلات الاجتماعية التي تحدثها الأحلام في المجتمع أيضا سننظر إليه من جهة علم الاجتماع. وقد نتعرض إلى علم جديد قد ظهر في هذه السنين المتأخرة أيضا له علاقة بعلم الأحلام يعرف بعلم الباراسيكولوجي، لكن التعرض له سيكون ضيقا جدا. وأيضا سنركز على الناحية الدينية والشرعية للأحلام. هذا الموضوع في حقيقته طريف وجاف، طريف لأنه يعتمد على القصص والحوادث اليومية الموجودة في مختلف البلدان، وجاف لأن المدارس التي تتعرض له وتحاول تحليله كلها مدارس عقلية وفكرية جافة، سواء منها النواحي الدينية أو نواحي العلوم الإنسانية الأخرى أو نواحي العلوم الحياة. ما يصير العلمية التي تعرضت له كلها مدارس فكرية وفلسفية جافة. هناك جوانب أخرى قد يتعرض لها في هذا العلم كالمدارس السياسية أو مدارس العلوم السياسية المتعلقة بالأحلام. حاولنا قدر الإمكان تجنب الكلام فيها من هذه الجهة. ولكن لماذا الأحلام؟ عنوان المحاضرات بطبيعة الحال سيكون الأحلام وتأثيراتها الاجتماعية والنفسية عند المسلمين. ولكن لماذا الأحلام؟ بطبيعة الأحال أن ما منا أحد إلا وهو يحلم ويرى أمورا في النوم، وما منا أحد إلا ويوجد له هذا الحلم إن لم يكن يقينا فبلبلة وشك في الإقدام على أمر أو الإحجام عنه. وفي الحياة اليومية تصلني كثيرا من المتصلين يطلب مني أن أفسر له حلما، وكأنني إنما تخصصت في تفسير الأحلام. وقد يكون ذلك الشخص خائفا من الرؤيا التي رآها منزعجا، فلا يمكنني أن أرد عليه بعنف فأزيده اضطرابا أو أتركه في حيرته وغلبلته. إضافة إلى أنه في السنوات الأخيرة قد حصلت في البحرين عدة أحلام متعددة لها مساس بالاعتقادات ولها مساس بالسلوك الديني، وقد حصلت أيضا من يصدقها. في السنة الماضية امرأة رأت فاطمة عليها السلام أو زينب أو العباس كما قيل، وأنه أعطاها حق المعالجة والدواء، فامتلأت الشوارع وسدت المسالك والطرق في نقل المرضى إليها. لماذا تهافت الناس على هذه المرأة لمجرد أنها رأت حلما؟ في الحقيقة لوجود الجاهل بالثقافة المتعلقة بالأحلام، ولوجود الجاهل بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأحلام. إذا لا يعني أن دراسة الدين ومعرفة حقائقه ومعرفة عقائده أن نكتفي بسماع المحاضرات في شرح العقيدة أو شرح الفتاوى أو غير ذلك دون أن نكون مزودين بثقافة تامة تمنع تدخل الشيطان من جوانب معينة ضيقة وحالكة. النفس بطبيعة الحال تتوق إلى سماع شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله أو بالعلم عليه السلام أو بأحد العلماء أو بأحد الشخصيات المقدسة، فعندما يقص عليه رؤيا النار رؤية في النار يفرح بها فرحا شديدا. هذا الفرح الشديد ربما يؤديه إلى اختلال عقائدي من حيث لا يشعر. إضافة الإخوة، بل إن هناك مذاهب وهناك أديان قد نشأت على أساس الأحلام، من ذلك مثلا قضية الشيخية. نحن نعرف مثلا الشيخ أحمد الإحسائي وأنه أوجد طريقة خاصة به تعرف بالطريقة الشيخية، لها أتباع كثير إلى الوقت الحاضر في العراق وإيران والكويت والبحرين والإحساء ومصر ولبنان وغيرها والهند وباكستان وغيرها من سائر البلاد الإسلامية. هذه الطريقة في الحقيقة أيدت كثيرا بأحلام الشيخ، ومن هذه الطريقة انتسقت البابية والبهائية وهما دينان خارجان عن الإسلام يقينا. أنا في هذه المحاضرات لا أريد أن أناقش صحة الطريقة الشيخية أو بطلانها، ليس لي غرض يتعلق بذلك في هذه المحاضرات، إنما الذي أريد أن أقول أن من الأمور أو من الأشياء من العقائد التي اعتمد عليها الشيخ هي ما رآه في أحلامه. لنستمع إلى الدكتور حسين محفوظ وهو ينقل كلام الشيخ الأحسائي في وصفه للحالات النفسية والأحلام التي اعتمد عليها. يقول الدكتور حسين محفوظ في كتاب سيرة الشيخ أحمد الإحسائي: نقلا عن الشيخ طبعا الإحسائي: والحاصل إني رأيت أكثر الأئمة عليهم السلام وظني كلهم إلا الجواد عليه السلام فإني متوهم في رؤيته، وكان وكل من رأيت منهم يجيبني في كل ما طلبت، وكنت مدة إقبالي سنين متعددة، ما يشتبه شيء علي في اليقظة إلا أتاني بيانه في المنام، والأشياء لا أقدر على ضبطها لكثرتها. وأعجب من هذا، أنا أرى في المنام ما أرى في المنام إلا على كل ما أريده في اليقظة، بحيث ينفتح لي جميع ما يؤيد أي أدلة ويمنع ما يعارضه. وإذا أردت أن تعرف صدق كلامي فانظر إلى كتبي الحكمية، فإنني في أكثرها في أغلب المسائل خالفت جل الحكماء والمتكلمين، فإذا تأملت في كلامي رأيته مطابقا لأحاديث أئمة الهدى عليهم السلام، ولا تجد حديثا يخالف شيئا من كلامي، وترى كلام أكثر الحكماء والمتكلمين مخالفا لكلامي ولأحاديث الأئمة عليهم السلام، لأني لا أتكلم إلا بدليل منهم عليهم السلام. انظر إلى هذا الكلام، ليس من العجيب مثلا أن يقول العالم أن كل ما يكتبه آت من الأئمة عليهم السلام، ولكن آت من الأئمة بالرجوع إلى رواياتهم وأحاديثهم المدونة في كتب العلماء المأخوذة منهم يدا بيد، وعن الطريق الصحيح مثلا والتحقيق في سنده ودلالته. هذا منهج علمي. وتارة لأنني التقيت بهم في المنام وسألتهم فأجابوني، هذا شيء آخر، أي أن العقيدة لم تبنى على الأحاديث المروية التي رواها الشيعة عن الأئمة عليهم السلام، وإنما بنيت على الأحلام التي رآها في الدار، والتي كما يقول لا يسأل أحد منهم من الأئمة إلا ويجيبه في كل ما يسأله. ومن أجل ذلك فكل ما قال مطابق لأحاديث الأئمة. على أي حال إن من بعض ما يقوله هذا الشيخ عدم استحالة إعادة المعدوم، وإن من بعض ما يقوله هذا الشيخ إنكار المعاد الجسماني وإنكار المعاد الجسماني مثلا بناء على استحالة، يعني لو ثبتت استحالة إعادة المعدوم، فهل هذا أيضا مما يتعلق أحاديث الأئمة الموجودة في الكتب المروية عن الشيعة؟ على أي حال لست هنا في مقام مناقشة هذا مذهبه في المسائل الحكمية والفلسفية ولا في الرد عليه، لكنني أقول إن جماعة كبيرة من الناس يدينون مثلنا بشهادة أن لا إله إلا الله، ويؤمنون مثلنا بعصمة الأئمة الاثني عشر وبإمامتهم، ويخالفوننا في مقام هؤلاء الأئمة، فنحن ندعي عليهم الغلو وهم يدعون علينا التقصير، يبنون هذه العقيدة على الأحلام. فإذا موضوع الأحلام ليس موضوعا هينا أن لا يدرس وأن لا يبحث، بل إن من هذه العقيدة أيضا انبثقت البابية وانبثقت البهائية اللذان أدى بأتباعهما إلى الخروج من الإسلام كلية وادعاء القرآن كتاب جديد منزل بعد القرآن ونبي بعد محمد صلى الله عليه وآله. على أي حال هذا من تأثير الأحلام مثلا، فليس موضوع الأحلام موضوعا حاضرا لا يستحق المعالجة ولا يستحق الدراسة، بل الذي ينبغي في مثل الزمان أن يتسلح الشاب المؤمن الشاب المسلم بكل نواحي المعرفة التي تعينه على فهم حقيقة العقيدة وعلى المسارد الخفية التي تتسرب منها الأباطيل وتتسرب منها الشبهات وتتسرب منها الأمور المنافية للدين باسم الدين وباسم الرسول صلى الله عليه وآله وباسم الأئمة عليهم السلام. هذا لا يكون إلا عن طريق الدراسة العلمية الموضحة لهذا الموضوع. أيضا الأحلام استغل أيضا حتى من قبل المشعوذين ومن قبل المتحيرين في استغلال الناس، إما للهيمنة عليهم والترأس عليهم، وإما لاستغلالهم مثلا لأخذ الأموال وسلبهم أموالهم أو غير ذلك. وهذا الموضوع موضوع استغلال المشعوذين للأحلام ولسذاجة الناس ورسافتهم في تطبيق الأحلام ليس موضوعا حديثا، بل هو موجود من أقدم العصور. ومن يستبطن كتب التاريخ والكتب الأخرى المؤلفة يجد قضايا عجيبة وغريبة حصلت للمشعوذين في التاريخ. نذكر على سبيل المثال للحرص مع قضية حصلت في بغداد سنة 535 للهجرة، كما هذا الناقل أقوله عن كتاب بغداد للدكتور مصطفى جواد والدكتور سوسة. يلخص هذه القصة أن أحد المشعوذين المتظاهرين بشدة الزهد والتقوى عمل في ليلة من الليالي المظلمة إلى قبر صبي كان قد دفنه أبوه مساء، فحفر القبر وأخرج ذلك الصبي منه وذهب ودفن ذلك الصبي في بقعة أخرى بعيدة عن تلك المقبرة. وفي الصباح أعلن بأنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فأخبره بأن صبيا من ذرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مدفون في هذا المكان. فهرع الناس إلى ذلك المكان وحفروا الأرض واستخرجوا الصبي. فخرج أهل وردات وخرج أرباب الدولة وتغيرت البلد وتعطلت المعاني والأسواق وأصبح الناس يزدحمون واقتسموا كفن ذلك الصبي البركة، وكل من وصلت إليه قطعة من ذلك الكفن شعر أنه ملك الدنيا بما فيها، وملئت المنطقة بدساجير ماء الورد والبخور، ولم يتمكن أحد من الوصول إلى ذلك المكان بشدة الزحام. وكانوا بعد أن يزوروا هذا المكان ويتفرقوا بهذا الصبي يعبدون إلى هذا الشيخ المشعوذ، فينكبون عليه يقبلون يديه ورجليه باعتباره رأى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وهو يتمنع ويبكي ويتصنع البكاء لشدة زهده وأنه لا يريد الجاه ولا السمعة ولا الشهرة ولا أي شيء، وكأنه قد ابتلأ بالشهرة والزهد والسمعة بسبب هذه الرؤيا. على أي حال بقي الطفل أياما حتى ظهرت رائحته من شدة ما بقي والناس مزدحمة، إلى أن وصلت إلى آخر الناس والد الطفل، فلما رأى الطفل صاح هذا ولدي وقد دفنته في المقبرة الفلانية ولا أعلم بمن جاء به هنا. فلما سمع الزاهد كلام والد الطفل هرب، فلحقه الناس وأنسبوه وقرروا فاعترف بأنه نبش الصبي وجاء به إلى هذا المكان وادعى هذه الرؤيا. هذه قضية من القضايا التي استغل فيها المشعوذون الرؤيا. طبعا هذا لم يستغل الرؤيا من أجل المال، وإنما من أجل الزعامة والجاه وأن يكون شخصا مقدسا تعنو إليه الرقاب. ويذكر الأستاذ جعفر الخليلي في كتابه أولاد الخليلي على ما أتذكر صفحة 11 إلى 14 قضية شخص يسمى مزعل الفحام. هذا الرجل طبعا هذا بالقرب من قرية الهندية في العراق. هذا الرجل كان فقيرا مزدعا يكد طيلة سنته دون أن ينتفع بشيء من هذا الكد والكاد. وفي ليلة من الليالي وأتاه الواح فخرج نهارا على الناس وأخبرهم بأن الخضر عليه السلام قد جاءه في النار، وأخبره بأن في بيته قبرا لولي من أولياء الله. فتخابر الناس وتسارعوا إلى قبر ذلك البيت يزورون القبر، وتسامع أهل القرى المجاورة وأصبح ذلك البيت مزارا، وأصبح مزعل الفحام شيئا كبيرا تجرى إليه الأموال. لكن المشكلة أن بعض السذاج أيضا أفسد قضية مزعل الفحام، فقد اعتقد بعضهم أنه أيضا إذا ادعى الرؤيا وأن في بيت إيتام يصعد كما صعد مزعل الفحام. فكثرة القمر في تلك القرية وكثرة الحالمون بالقبر، فعندئذ ضحك الناس وعرفوا أن هذا ليس بصحيح. فإذا هذه من القضايا التي استغلت فيها الأحلام. طبعا من القضايا التي تذكر في هذا المورد قضية يذكرها أيضا الدكتور علي حسين الوردي في كتابه الأحلام بين العقيدة والعلم، نقلا عن مجلة آخر ساعة في عدد الصادر في 2 فبراير سنة 59. تقول هذه المجلة على ما يقول الدكتور الوردي عنها بأنه في مدينة بني سويف المصرية ظهر قبر لولي جديد ازدحم عليه الزائرون وكثر فيه المتشافون والمتبرقون، وقد امرأ أحد الصحفيين العاملين في هذه المجلة للتحقيق في قضية هذا القمر الجديد الولي الجديد الذي لم يكن يسمع به من قبل ولا يعرفونه المتعارف، وعند التحقيق في اسمه ونسبه والاتصال بأسرته تبين أنه شاب مجهول كان يخاف من الموت، وحتى أنه إذا رأى جنازة يغمى عليه، وكان هكذا شأنه حتى مات. ثم رآه أبوه في النوم وطلب هو من أبيه أن يبني على قبره ضريحان، فبنى الآب على قبر ابنه ضريحان. فرأى بعض الناس يعني بعض الأنوار تلألأ فوق ذلك الضريح، كانوا يرون الأنوار من بعد، ورآه بعض المرضى في أحلامهم يطلب منهم المجيء لزيارته والاستشفاء به، وأنهم فعلا إقبال الأوهام يشعرون بأنهم قد شفوا من أمراضهم، أو حتى بعضهم قد شفي فعلا بتأثير الإيحاء النفسي. على أي حال أنه بسبب ذلك كثر المزدحمون حول هذا القار. فإذا الأحلام لها رصاص كثير في هذه النواحي الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالدين منها، بل أكثر من ذلك أن الأحلام أدت إلى زوال دول وقيام دول أخرى. لا أريد الإطلاق في هذا المجال، ولكن خذ إليك مثلا الدولة الطولونية في مصر التي هي أساس الدولة المملوكية. ما صدرها؟ أحمد بن طولون رأى علي بن أبي طالب عليه السلام في النوم أنه يوليه مصر، وأمره بالسفر من العراق إلى مصر لتوليتها وحكمها، فأخبر جماعته الدراويش بذلك، فسافروا معه وحاربوا سلطان مصر حتى غلبوه وحكم أحمد بن طولون مثلا. هذه الدولة قامت على أساس الأحلام. أيضا من هذه الدولة قضية نادر شاه وقع اتفاقية مع إنجلترا على أساس أن يقوم بثورة ضد الحكم الصفوي في إيران، ولكن حتى يبرر ذلك لا يمكن أن يقول إنني وقعت اتفاقية مع إنجلترا في ذلك. فادعى بأن علي بن أبي طالب أعطاه سيفا وأمره أن يثور، وأيضا جمع مجموعة من قطاع الطرق، لما قطاع الطرق بطبيعة الحال هم أشد الناس بداعية وتصديقا لهذه الخيالات، وأقنعهم بأنه قد أمر بذلك فثار. وطبعا كان نادر شاه طالبا كبيرا في الجيش الصفوي، واستطاع أن يخرج الأفغان من إيران، واستطاع أن يوحد إيران، واستطاع أن يفعل أشياء كثيرة في إيران، لكن أساس طاعة قطاع الطرق له، وأساس خضوع كثير من الأجناد الإيرانيين له، إنما هو الحلم الذي فيه رأى أمير المؤمنين عليه السلام يعطيه سيفا لحكم إيران. فإذا الأحلام آثارها في الاجتماع وفي السياسة وفي الدين، بل حتى في غسيل الذهن وغسيل الدماغ والأمور النفسية بعيد وعميق جدا. لذلك لا عجب أن تكون موضوعا لدراسة، بل في هذا في زمننا أصبحت الأحلام علما تؤخذ في شهادات علمية في سائر الجامعات، تقدم دراسات عن الأحلام في مستوى الدكتوراه وتؤخذ في ذلك شهادة الدكتوراه. في القديم أيضا العلماء عالجوا الأحلام، الشيخ المفيد رضوان الله عليه عالج الأحلام في كتاب أوائل المقالات، الشيخ يوسف رحمه الله عالج الأحلام في كتاب الدرر النجفية، علماء كثيرون عالجوا الأحلام. إذن علاج الأحلام من الجهات العلمية بكل عالم بمختلف اختصاصه في مجال اختصاصه وفي مجال العلوم التي يملكها عالج الأحلام، ليس إذا بدعا أن نجعل الأحلام موضوعا لدراستنا في هذا الشهر الكريم وإذا كان الشيخ المفيد قد أخلص لثقافة عصره، وإذا كان الشيخ يوسف رحمه الله قد أخلص لثقافة عصره، فعلينا نحن أيضا أن نخلص لثقافة عصرنا، وأن لا نجمد في دراستنا لموضوع الأحلام على خصوص المجالات والأبواب التي تعرض لها المفيد أو صاحب الحدائث، وإنما كما ذكرنا سنحاول دراسة الأحلام من جهة علوم متعددة، أهمها علم الاجتماع وعلم النفس التحليلي، وأيضا لا شك أننا سنتعرض لها ونعالجها من الناحية الدينية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تعرف لبعض الذين تكلموا في نواحي دينية اعتمادا على الأحلام، ولم أتعرف لغير الشيعة. في الحقيقة أن هذا الموضوع ليس خاصا بالشيعة، بل من ينظر كتاب الصواعق المحرفات لابن حجر يرى أنه في كثير من المسائل في هذا الكتاب يعتمد في الاستدلال على الأحلام، ويرى كثير من سائر فرق المسلمين، يعني الذين وقعوا تحت تأثير أوهام الأحلام وأشادوا عليها مسائل دينية أو مذاهب عقائدية ليسوا محصورين بمذهب واحد. يعني لا يقال أن الشيعة مخرفون فقط حتى ظهرت بينهم عقائد تعتمد على الأحلام، بل عند غير الشيعة ما هو أشد من ذلك، وربما أيضا نقارب بين هذه المجالات عندما نصل إلى دراسة موضوع الأحلام، ويقتضي المكان ذكر مصدر معين، سوف لا نقتصر على مصادر الشيعة إن شاء الله.